قلنا انه يقع البحث بعد هذا في الجمل الانشائية والخبرية والفرق بين الخبر والانشاء، والبحث عن ذلك يقع في جهتين، تارة فيما هو المشهور من إيجادية الإنشاء والمعاني الإنشائية وما يتعقل لهذه الإيجادية من تفسير ومعنى، والجهة الثانية في الفرق بين ذاتي المعنيين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية مع قطع النظر عن حيثية الإيجادية. أما الجهة الأولى من البحث فالإيجادية التي عرفت المعاني الإنشائية بها، لا بد أن يراد منها معنى يختص بالجمل الإنشائية في قبال الجمل الخبرية. وأما الإيجادية بمعنى ما تقدم عن المحقق النائني وعن جملة من المسالك في المعنى الحرفي النسبي من أن المعاني النسبية الألفاظ الموضوعة لواقع النسبة، مثلا معاني إيجادية لأن النسبة شأنها ذلك، فهذا النحو من الإيجادية وهذا التفسير والمعنى من الإيجادية التي تساوق النسبية التي هي إيجادية في الذهن مثلا والنسبة الواقعية في الذهن، فهي لا تختص بالجمل الإنشائية بل تشترك الجمل الإنشائية، تشترك الجمل الخبرية أيضا والمعاني الحرفية، الجمل الناقصة والتامة عند المشهور والتامة عند السيد الشهيد فقط، تشترك مع الجمل الإنشائية في أنها أيضا إيجادية فليست من مختصات الجملة الإنشائية والإنشاء. فلا ينبغي أن يكون المراد بالإنشاء الإيجادية هذا المعنى، وهو كونه معنى نسبيا يوجد في الذهن بين مفهومين، فإن هذا محفوظ في الجملة الخبرية أيضا كما تقدم، بل لا بد أن يراد به معنى آخر يختص بالجملة الإنشائية دون الخبرية. ومن هنا يذكر السيد الشهيد عدة معاني. المعنى الأول أو التفسير الأول للإيجادية، تفسير المشهور الذي لعله هو المشهور، من أن الجمل الإنشائية وضعت لإيجاد معانيها في الخارج، إيجاد مصداق بها يتحقق مصداق من ذلك المعنى في الخارج وليس لإخطار هذا المعنى. فمثلا ما كلمة الطلب أو التمني أو الترجي، هذه هي الأسماء تدل على الطلب والتمني والترجي وهذه المعاني، لكن تدل على مفهومها وإخطار مفهومها، توجب إخطار مفهومها في الذهن وتصور الطلب والتمني المفهومي في الذهن، ولا توجد مصداقا للتمني بالحمل الشائع في الخارج أو للترجي أو للطلب، بخلاف الجملة الطلبية أو أدوات الاستفهام والترجي والتمني ونحو ذلك، فإن هذه الجمل الإنشائية تدل على تحقق وإيجاد مصداق حقيقيا في الخارج يكون طلبا ويكون ترجيا ويكون تمنيا ويكون استفهاما. فحينما يقول المتكلم جئني مثلا بالماء، هنا تحقق طلب بهذا الاستعمال ووجد مصداق من مصادق الطلب، وحينئذ يقال بأن هذه الجمل الإنشائية مدلولاتها إيجادية، أي توجد مصداق هذه المعاني، وليس لإخطار مفهومها في الذهن بل لإيجادها في الخارج، فهي إيجادية. هذا تفسير. هذا التفسير غير تام، لأنه تارة يراد من إيجاد هذه المعاني أي إن إيجاد مصداق من هذه المصادق إنشاء واعتبارا، إيجاد أمر إنشائي، إيجاد مصداق للطلب الإنشائي، أخرى يراد إيجاد مصداق من هذه المعاني حقيقي لا إنشائي. أما الإيجاد الإنشائي الذي قد يناسب بعض تعبيرات المشهور حينما يقولون أنها توجد تلك المعاني في الخارج ومصداق المعاني في الخارج إنشاء، هذا تعبير الإنشاء قد يريدون به هذا المعنى. إذا أريد الوجود الإنشائي لهذه المعاني فالوجود الإنشائي لهذه المعاني، الوجود الإنشائي لا معنى للإنشاء هنا إلا الاعتبار، الوجود الاعتباري، والوجود الاعتباري وجوده بالاعتبار قائم بالاعتبار الذي يعتبره المعتبر، والاعتبار ليس شيئا يتحقق في الخارج وإنما هو شيء يتحقق في عالم النفس، فإن النفس هي المعتبرة. هذا الأمر اللفظ قد يكون كاشفا عن هذا الاعتبار ومبرزا له، وإلا فالاعتبار نفس الاعتبار أمر قصدي حقيقته وتحققه إنما يكون في عالم النفس بالقصد ومقدمات الاعتبارة، منها القصد التوجه الالتفات نحو ذلك الإرادة، وليس أمرا لفظيا، وليس اللفظ محققا لذاك الاعتبار، بل اللفظ قد يكون في طول ذلك الاعتبار. ولا واضح بالضبط. وإن أريد إيجاد هذه المعاني حقيقة بمعنى إيجاد فرد حقيقي للطلب، لمفهوم الطلب أو لمفهوم الترجي أو لمفهوم التمني ونحو ذلك، فهذا أيضا المصداق الحقيقي غير معقول أن يكون اللفظ موجدا له. وذلك أولا باعتبار أن اللفظ إن كان موجدا لهذه المعاني، لمصداق من هذه المعاني حقيقة في الخارج بلا دلالة على معنى ومع قطع النظر عن وضعه ودلالته، فهذا واضح بطلان، فإن الألفاظ لا تكون لها تأثيرات ذاتية في إيجاد شيء كما تقدم. ومن هنا لولا الواضع في الجملة الإنشائية لما كان حينئذ استعماله صحيحا بل كان غلطا، ولهذا لا بد من وضعه. فلا محالة لو فرض وجود معنى إيجادي يتحقق وجوده في الخارج حقيقة أو مصداقه في الخارج حقيقة في موارد الجمل الإنشائية، لابد أن يكون في طول الواضع. وإن كان هذا بالواضع يعني لا يوجد ذاك المعنى لأنه هذا هو المعنى الموضوع له، بمعنى أن الواضع قد جعل اللفظ محققا لذاك المصداق، وهذا خلاف ما تقدم في حقيقة الواضع من أن الواضع ليس علاقة بين تصور اللفظ وبين وجود شيء في الخارج، وإنما هو علاقة تصورية بين اللفظ تصور اللفظ وتصور المعنى، بابه باب الدلالات التصورية، التلازم التصوري الذي ينشأ من القرن أو من أي نكتة أخرى تقدمت في حقيقة الواضع، وليس أمرا علاقة بين وجود وتصور، بين وجود ولفظ، مثل هذه العلاقة أنكرناها في بحث الواضع بل أثبتنا استحالتها، وإنما هي علاقة تصورية. فأن يكون اللفظ موضوعا لهذا الإيجاد بحيث يكون المعنى الموضوع له هو وجود هذا المعنى في الخارج، هذا تقدم استحالته، فلا معنى له. هذا أولا. وثانيا أن هذه المعاني بعضها من الواضح أنها لا تكون متحققة باللفظ في طول اللفظ، بل هي متحققة قبل اللفظ. فالتمني والترجي والاستفهام وهذه الأمور التي من هذا القبيل هي موجودة قبل الإبراز. وهذا الأمر المتكلم يبرز تمنيه وترجيه ونحو ذلك بالله، لا أن اللفظ بحسب الحقيقة هو الموجد لذلك. إذن فهذه الإيجادية بهذا المعنى بأن يكون تكون الجمل الإنشائية موجدة ومحققة لمصادق مفهوم الطلب والتمني والترجي ونحو ذلك في الخارج، إما بوجود حقيقي أو بوجود اعتباري إنشائي بكلا هذين القسمين. هذا النحو من الإيجادية أمر غير معقول. هذا التفسير الأول الذي هو التفسير المشهور مع الملاحظة والمناقشة فيه. التفسير الثاني أو المعنى الثاني للإيجادية ما قد يستظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني من أن الجمل الإنشائية إيجادية والجمل الخبرية مثلا ليست إيجادية. يقصد بالإيجادية هنا عدم قصد الحكاية، وأن الجملة الخبرية حينما يخطر بها معنى يقصد من ورائها الحكاية عن ذلك المعنى، ففيها زائدا على إخطار ذاك المعنى قصد الحكاية والكشف عن ثبوت هذا المعنى في الخارج. بخلاف الجمل الإنشائية فإنه لا يكون المتكلم في مقام الإخبار عن شيئين والتصديق بشيئين، وإنما مجرد إخطار معانيه، معاني الجملة في ذهن الطرف المخاطب. من هنا ادعى المحقق الإصفهاني أن النسبة بين الجمل الخبرية والإنشائية نسبة الأقل والأكثر، بمعنى أن الجمل الخبرية فيه زائدا على النسبة المفادة بالجملة الخبرية يوجد أيضا قصد لحمل الطرف المقابل على التصديق بهذا المعنى الذي يسمى بقصد الحكاية. بخلاف الجمل الإنشائية ليس فيها شيء زائد على أصل تلك النسبة التي يذكرها، فعينما يقول بعت مثلا إخباران يريد زائدا على نسبة البيع إليه وإخطار هذا المعنى أن يخبره بأنه قد باع فعلا، أو حينما يقول يعيد إخباران يريد أن يحكي له أنه له قد أعاد صلاته فيحمله على التصديق بالإعادة. أما في بعت إنشاء أو يعيد إنشاء الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء لا يوجد هذا القصد الزائد، بل مجرد استعماله في نفس تلك النسبة وإختارها في ذهن المخاطب بلا قصد حمله على أن يصدق بوجود شيء من هذا بتحقق هذه النسبة في الخارج. هذا أيضا بيان من البيانات التي وردت في بعض كلمات المحقق الإصفهاني لمعنى الإيجادية، فجعل الجملة الخبرية أكثر مفادا من الجملة الإنشائية أو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. إلا أن هذا تفسير أيضا غير صحيح، لأنه لو كان النظر إلى مرحلة المدلول التصديقي للجملة الخبرية وبلحاظ المدلول التصديقي توجد هذه الزيادة كما أفيد، فإن الجملة الخبرية قلنا فيما سبق مدلولها التصوري الذي هو المدلول الوضعي عند المشهور عند الصحيح والذي هو الصحيح، والنسبة التي شرحناها فيما سبق مثلا نسبة تصادقية أو أي تعبير آخر تعبرون، لكن يوجد ظهور سياقي كما قلنا في أن المتكلم له تصديق وله قصد حمل الطرف المقابل على أن يصدق مثلا أو أن قصد إخباره عن تحقق هذا في الخارج. هذا القصد التصديقي الذي هو مدلول تصديقي الذي قلنا فيما سبق زائد عن المدلول الوضعي مبناه والدال عليه الظهورات الحالية والسياقية من أن كل متكلم حينما يأتي بكلام بلفظ لابد أن يكون له قصد وغرض من ورائه، فهذا مدلول ظهور حالي. هذا شيء زائد عن النسبة التي مفاد الجملة الخبرية والجملة الإنشائية المستعملة في مقام الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء مدلول زائد على المدلول الوضعي، إلا أن هذا المدلول الزائد الذي هو مدلول للظهور الحالي لا لللفظ والواضع في الجمل الخبرية أيضا في الجمل الإنشائي يوجد بإزائه مدلول سياقي زائد، وهو الطلب مثلا في يعيد، واعتبار البيع في بعت إنشاءان، فإنه هناك أيضا يوجد مدلول زائد. فهذا المدلول الزائد الذي هو خارج عن المدلول الوضعي في الجملة الخبرية وهو مدلول سياقي يوازيه مثله أيضا في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، وهو الطلب والإرادة الجدية في نفس المتكلم حينما يقول يعيد، أو الاعتبار النفساني لإنشاء البيع حقيقة وقصد إنشائه في بعت إنشاءان، وهذان أيضا خارجان عن المدلول الوضعي اللفظي للجملة المستعملة في مقام الإنشاء، بل هما مدلولان تصديقيان سياقيان، ولهذا قد يتخلف هذا المدلول عن الجملة في الخبر وفي الإنشاء كما في الجملة المستعملة من غير جدية، هزلا مثلا أو امتحانان ونحو ذلك، فإنه لا يكون في هذا المدلول الجدي التصديقي، مع أن المدلول الوضعي محفوظ، فليست أقل وأكثر، بل كل منهما من هذه الناحية فيه مدلول تصديقي زائد، إلا أن هذا المدلول التصديقي خارج كما قلنا عن المدلول الوضعي، وهو بهذا اللحاظ لا ينبغي أن يفرق بين الجملتين التامة الخبرية والإنشائية، بل لا بد أن يكون الفرق بينهما بلحاظ المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعي. فأولا هذه الزيادة موجودة في كلتا الجملتين، وثانيا هذه الزيادة خارجة عن المدلول الموضوع له والمستعمل فيه الجملتان، بل هذان مدلولان زائدان سياقيان لا ربط لهما بالجملتين ودلالتيهما اللفظيتين الوضعيتين. وإن قصد المحقق الإصفهاني بيان الفرق بهذا النحو من الإيجادية بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بلحاظ نفس مدلوليهما الوضعيين، مع قطع النظر عن الإرادة الجدية والقصد الجدي وقصد الحكاية ونحو ذلك، فمن الواضح أن الجملة الخبرية أيضا لا يكون فيها مثل هذا القصد، بل مدلولها الوضعي نفس نسبة الإعادة مثلا إلى المعيد، أو نسبة البيع إلى البايع هو مفاد بعته بلا قصد الحكاية. قصد الحكاية قلنا فيما سبق أنه خارجون، فلا يكون هناك فرق بين الإنشائية والإخبارية من ناحية زيادة الإخبارية عن الإنشائية في قصد الحكاية، لكي يقال هذه معنى إيجادي مثلا ذاك حكائي وهذا إيجادي، كلاهما موضوعتان لنسبة واحدة. فبعت إنشاء وبعت إخبارا مدلولهما الوضعي سوف يكون واحدا، يعيد إخبارا ويعيد إنشاء مدلولهما الوضعي يكون واحدا، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن هذا التفسير لا يكون له معنى معقولا. تفسير ثالث للإيجادية في المعاني الإنشائية، لأن يراد من الإيجادية في المعاني الإنشائية أنه الجمل الإنشائية كالجمل الخبرية أيضا موضوعة للنسبة، ولو النسبة الذهنية، إلا أنه واختارها في الذهن أو إيجادها في الذهن بالمعنى السابق للإيجادية الذي قلنا محفوظ في الجمل الخبرية أيضا، إلا أن هناك إيجادية في الجمل الإنشائية زائدا على ذلك غير موجودة في الجمل الخبرية، إيجادية في طول اختار معناها واستعمال الجملة في تلك النسبة بل في طول المدلول التصديقي في طول المدلول التصديقي للجملة الإنشائية يتحقق في الجمل الإنشائية أو في بعض الجمل الإنشائية على الأقل يتحقق مصداق من مصاديق ذاك المفهوم أو النسبة أو المفهوم الذي يراد في موارد الإنشاء من الطلب مثلا أو البيع الإنشائي أو نحو ذلك يتحقق مصداق من مصاديق ذلك المعنى في طول استعمال اللفظ في المعنى أو الجملة الإنشائية في معناه واختار معناه كالجملة الخبرية في ذهن المخاطب بل في طول قصد مثلا المدلول الجدي الذي هو إما الطلب والاعتبار النفساني مثلا في الأوامر والنواهي أو التمني أو مثلا إنشاء واعتبار الأمر الإنشائي الوضعي أو العلاقة الوضعية من التمليك بعوض مثلا أو أي مقولة من المقولات الاعتبارية في طول ذاك الاعتبار يتحقق في الخارج شيء مصداق من مصادق ذلك الأمر الاعتباري ذلك الأمر مثلا أو الأمر الحقيقي فيتحقق مصداقه. فحينما يقول الآمر المتكلم الآمر للمأمور افعل الفعل الفلاني في ويكون جديا في قصده لا ممتحنا أو هازلا حينئذ حينما يقصد ذلك يتحقق واقعا مصداق للطلب. فإن نفس هذا الإبراز أو نفس هذا الاستعمال مصداق من مصادق الطلب فإن هذا الشخص طلب ذاك المطلوب بنفس هذا الكلام فهو مصداق للطلب. فإن الطلب بمعنى السعي الطلب الذي بمعنى السعي نحو تحصيل شيء هذا يتحقق ثالة لأن الإنسان هو يركض وراء ذاك الشيء يحصل هذا سعى نحوه مصداق حقيقي للسعي. وأخرى يأمر غيره حينما يأمر غيره هذا أمره بنفسه سعي وبنفسه مصداق حقيقي للطلب. وكذلك في مثل بعت إنشاء فإنه حينما يستعمل كلمة بعت في نسبة البيع إلى نفسه وأنه باع هذا الشيء ويكون قاصدا جدا اعتبار البيع هنا وكان يكون قاصدا للتسبب إلى تحقق البيع الذي هو أمر الاعتباري تحقق المسبب الشرعي والمسبب العقلائي من التمليك والتملك والنقل والانتقال في الملكية حينما يكون هذا موضوعا للأثر الشرعي يتحقق واقعا مصداق للبيع يتحقق بيع الآن في طول قوله بعته يتحقق بيع في الخارج هذا البيع الذي هو موضوع هو ذاك البيع الشرعي والتمليك والتملك الشرعي يتحقق في طول قوله بعته في مقام الإنشاء إذا كان جادا ففي طول الاستعمال بل في طول القصد الجدي والمراد الجدي في موارد الإنشائيات قد يتحقق مصداق حقيقي من لذلك الأمر الحقوقي أو التكويني أيضا. في مثل الطلب المصداق الذي يتحقق مصداق للطلب الحقيقي بمعنى الساعي الذي هو مدلول حقيقي تكويني. في مثل إنشاء البيع والمعاملات والعقود والإيقاعات يتحقق مصداق من مصادق ذاك العنوان القانوني الحقوقي من البيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك حينما يقول ينشئ تلك العناوين مع الجمل الإنشائية ويقصد أيضا بها جدا إيجاد ذلك الآن يتحقق حينئذ مصداق ذلك. إذن فالإيجادية في هذه المعاني الإنشائية تعني أنها في طول ذلك يتحقق مصداق ويتولد مصداق لتلك المعاني حقيقة سواء كانت مصادق لمعاني تكوينية خارجية أو مصادق لمعاني هي اعتبارية قانونية حقوقية لكن يتحقق مصداق ذلك الأمر القانوني حقيقة حيث يقال هنا تحقق البيع الشرعي أو البيع العقلائي في طول قوله بعت إنشاءان أو طاع الطالق مثلا إنشاء تحقق الطلاق الشرعي والبينونة الشرعية وهكذا. هذا المطلب من الإيجادية في نفسه معقول وصحيح قابل للقبول، إلا أن هذه الإيجادية لا يمكن أن تكون هي المائز بين الجمل الإنشائية والإخبارية، وذلك أولا لأنها لا تتم في جميع المعاني الإنشائية، وإنما تتم في بعض المعاني الإنشائية التي يكون نفس الاستعمال محققا للمصداق التكويني لذاك المفهوم كالطلب، أو محققا للموضوع الذي قد حكم العقلاء أو الشارع بإمضائه وصحته كما في الأمور المعاملات والعقود والإيقاعات. وأما في الإنشائيات الأخرى لا تتحقق، مثلا في التمني والترجي لا يتحقق، فإن التمني والترجي ليس من قبيل السعي أمر قائم بالتحرك الخارجي، بل أمر قائم بالنفس، وحينئذ هذا ثابت قبل الكلام، لا أنه بالكلام يتحقق، سواء أبرز تمنيه أو لم يبرز فهو متمني، أبرز ترجيه أو لم يبرز فهو مترجي، وهكذا. فيكون حينئذ مثل تلك الخصوص المعاني الإنشائية تكون متحققة قبل هذا، لا يكون هذا محققا لمصداق لها، هذا أولا، فليست مضطردة في جميع الإنشائيات. وثانيا هذا المعنى كما أشرنا خارج عن مدلول الجملة الإنشائية وضعا، عن الدلالة الوضعية للجملة الإنشائية التي البحث فيها وفي الفرق بينها وبين الجمل الخبرية، دلالة الجملة الخبرية. فإن هذا المعنى معنى إنما يتوقف على وجود قصد تصديقي، مدلول جدي تصديقي، وفي طول ذلك المدلول التصديقي يتحقق، حينئذ لا يكون هذا لا يكون مدلولا من الجملة الإنشائية التي يتحقق في موضوعها هذا الشيء، بل في طول تمامية مدلوله الوضعي ومدلوله الاستعمالي ومدلوله التصديقي الجدي يتولد. فمثل هذا ليس مدلولا وضعيا للجملة الإنشائية، فليس الفرق بينه وبين الجملة الخبرية من ناحية هذه النقطة. إذن فلا يمكن أن يكون هذا مربوطا بالدلالة المبحوث عنها في الجملة الإنشائية هذه، لو تمت في بعض المعاني الإنشائية أمر آخر خارج عما هو موضوع البحث في إيجادية المعاني الإنشائية. هذا المعنى الثالث للإنشاء إيجادية. يوجد معنى رابع أيضا لإيجادية، هنا يوجد إشكال للمحقق العراقي مع جوابه واضح يمكن مراجعته في الكتاب. يوجد معنى رابع للإيجادية، إيجادية المعاني الجمل الإنشائية. هذا المعنى الرابع معنى يكون محفوظا حتى في المدلول التصوري الوضعي، المدلول التصوري الذي هو المدلول الوضعي للجملة الإنشائية والجملة الخبرية. يدعى وجود معنى رابع هنا للإيجادية، لا بد من الحديث عنه في اليوم القادم إن شاء الله.